بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام النسائي رحمه الله: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم يدر أحدكم صلى ثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جالس، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. قال: باب التحري. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه الصواب فيتمه، ثم يعني يسجد سجدتين، ولم أفهم بعض حروفه كما أردت. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى ويسجد سجدتين بعدما يفرغ. قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فلما سلم قلنا: يا رسول الله، هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه، ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم وليسجد سجدتين. قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي قال: حدثنا الفضيل يعني بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص، فلما سلم قلنا: يا نبي الله، أن حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ فذكرنا له الذي فعل، فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتي السهو، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم شك في صلاته شيئا فليتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال: كتب إلي منصور وقرأته عليه وسمعته يحدث رجلا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ فأخبروه بصنيعه، فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال: لو كان حدث في الصلاة حدث أنبأتكم به. وقال: إذا أوهم أحدكم في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين. قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن شعبة عن الحكم قال: سمعت أبا وائل يقول: قال عبد الله: من أوهم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس. قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن مسعر عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال: من شك أو أوهم فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبانا عبد الله عن ابن عون عن إبراهيم قال: كانوا يقولون إذا أوهم يتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبانا عبد الله عن ابن جريج قال: قال عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال: أخبرنا محمد بن هاشم قال: أنبانا الوليد قال: أنبانا بن جريج عن عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد التسليم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج وروح هو ابن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين. قال حجاج: بعدما يسلم. وقال روح وهو جالس. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: أخبرنا بشر بن هلال قال: حدثنا عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه حتى لا يدري كم صلى، فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين.
نعم، ذكر النسائي رحمه الله تعالى هذين البابين فيما يتعلق بكتاب السهو. الباب الأول هو باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، والباب الثاني باب التحري، ليبين لك أن الشك على قسمين. القسم الأول شك لا يكون معه ترجيح ولا غلبة ظن، فهذا القسم يبني على ما استيقن. قال: وليبني على اليقين. وما اليقين؟ اليقين هو الأقل عنده، فإذا شك ثلاثا أم أربعا بنى على الثلاث ثم أتى بركعة. قال: فإذا كان صلى خمسا شفعت له صلاة، وإن صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. هذا هو القسم الأول من الشك، أنه لا يترجح له شيء فليبني على اليقين. وما اليقين؟ الأقل. الثاني وهو ما ذكره في باب التحري، إذا شك وكان له غلبة ظن، هذا يتحرى وليبني على ما غلب على ظنه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحرى أقرب ذلك من الصواب. يتحرى أقرب ذلك من الصواب، أي ينظر غلبة الظن عنده، ثم ليتم عليه إن كان غلبة الظن عنده أنه صلى أربعا فليعتبر أربعا، إن كان ثلاثا فليعتبر ثلاثا، ثم يسجد سجدتين. يبقى إذن إذا كان له غلبة الظن تحرى وبنى على غلبة الظن سواء الأقل أو الأكثر. إذا استوى الأمر الطرفان فلم يكن عنده غلبة ظن بنى على اليقين وهو الأقل. محل سجود السهو يختلف في الحالتين. إن كان شك ولم يترجح له شيء، وهذه الحالة الأولى، فإن سجود السهو يكون قبل السلام.
يكون قبل السلام. إذا تحرى وبنى على ما تحراه فإن سجود السهو يكون بعد السلام، يكون بعد السلام. إذن إذا شك ولم يترجح له شيء بنى على الأقل وسجد قبل السلام. إذا شك وتبين له شيء فليتحرى الصواب ويكون سجوده بعد السلام. هذا حاصل البابين اللذين ذكرهما النسائي رحمه الله تعالى. قال عبد الله: من أوهم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس. فدل هذا على السجود في حالة التحري يكون بعد السلام. حديث عبد الله بن جعفر الذي ذكره هنا 4 مرات، الحديث هذا ضعيف. نعم، عن عقبة بن محمد بن حارث عن عبد الله بن جعفر كله ضعيف. نعم، وسائر الأحاديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يفعل من صلى 5. قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى. قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5. فثنى رجله وسجد سجدتين. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال: أنبأنا بن شميل قال: أنبأنا شعبة عن الحكم ومغيرة عن إبراهيم عن الحكم ومغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الظهر 5، فقالوا: إنك صليت 5. فسجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثني يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل بن مهلهل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال: صلى علقمة 5، فقيل له فقال: ما فعلت؟ قلت: برأسي. بلى. قال: وأنا يا أعور؟ فقلت: نعم. فسجد سجدتين. ثم حدثنا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 5، فوشوش القوم بعضهم إلى بعض فقالوا له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. فأخبروه فثنى رجله فسجد سجدتين ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال: أنبانا عبد الله عن مالك بن مغول قال: سمعت الشعبي يقول: سهى علقمة بن قيس في صلاته، فذكروا له بعدما تكلم فقال: أكذلك يا أعور؟ قال: نعم. فحل حبوته ثم سجد سجدتي السهو وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت الحكم يقول: كان علقمة صلى 5. قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أن علقمة صلى 5، فلما سلم قال إبراهيم بن سويد: يا أبا شبل، صليت 5؟ قال: أكذلك يا أعور؟ فسجد سجدتي السهو ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن أبي بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5. قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون. فسجد سجدتين ثم انفتل.
ولعل هذا العلة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد هذه أنه بشر ينسى كما ينسى الناس وليس إلها، فإن الإله لا ينسى وما كان ربك نسيا. هذه العلة. ودل هذا على أن النسيان ليس قادحا في الصلاة، فإن الإنسان قد ينشغل بما هو خير وليس باللازم أن ينشغل بما يكون وسوسة. وفيه أيضا أن الإنسان إذا زاد في صلاته سهوا لا تبطل صلاته، وإنما يجبر ذلك بسجدتين. وما محلهما؟ قبل السلام أو بعده؟ بعد السلام. إذا صلى 5 فيكون ذلك محله بعد السلام، أي سجود السهو يكون بعد السلام لأنه سهو بزيادة. فإذا كان سهو بزيادة فيكون السجود بعد السلام، سهو بنقص فيكون السجود قبل السلام. وفيه أيضا أن الإمام يتابع في الخامسة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما تبعوه شاكين أن ذلك قد يكون زيادة شرعت في الصلاة، ولهذا قال يا رسول الله أزيد في الصلاة. بهذا المفهوم يدل على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتابع في الخامسة، لأنه لا يمكن توجيه هذا السؤال لأي إمام يقال له أزيد في الصلاة. من الذي يملك هذا، ومن الذي يكون محل هذا أن يكون قد حدث في الصلاة تشريع جديد بزيادة؟ لا أحد. وبالتالي قياس غير النبي على النبي في هذا قياس مع الفارق، فلا ينبغي لأحد أن يتابع الإمام في الخامسة. إذا كان جاهلا ولا يدري الحكم وكذا وتابعه فالصلاة صحيحة، أما من تعمد متابعة الإمام وهو يعلم الحكم فإن الصلاة باطلة، الصلاة تبطل في هذا. نعم.
قال باب نعم. ما يفعل
يرجع حتى لو في الركوع، يرجع نعم حتى لو في الركوع، حتى لو في القيام من الركوع. نعم.
قال باب ما يفعل من نسي شيئا من صلاته. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف أن معاوية صلى أمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة، ثم قعد على المنبر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين.
الحديث ضعيف. نعم.
قال باب التكبير في سجدتي السهو. قال أخبرنا محمد بن عمرو بن الصرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ويونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة تحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
فدل هذا على أن سجدتي السهو يكبر المصلي لهما، فهما داخلان في الصلاة، والنبي كان يكبر في كل خفض ورفع وهما من الصلاة فيكبر في كل خفض ورفع. نعم.
قال باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار البندار واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد السعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار. قال باب موضع الذراعين.
حديث أبي حميد قال كان النبي إذا كان في ركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. وفي حديث وائل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا فتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار. يعني إذا جلس في ركعتين داخل الصلاة، ركعتين من ثلاث أو من أربع كالمغرب والعشاء وكذا، جلس على رجله اليسرى نصب اليمنى أرجع اليسرى جلس عليه، اللي هو الافتراش. في حديث أبي حميد فيه أنه إذا كان في ركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة، يعني الأخيرتين كالصبح والسنن، أخر رجله اليسرى وقعد على شقيه متوركا. فيه التورك، فيه التورك إذا كان يجلس في الركعتين الأخيرتين. وهذا قول عند الأئمة، عند بعض الأئمة. والقول الآخر أن التورك يكون في التشهد الأوسط والأخير. والقول الثالث أن التورك إنما يكون في الأخيرة من صلاة تزيد على ركعتين رباعية أو ثلاثية. وأما صلاة ركعتين فإنه يفترش فيها سواء كان في التشهد الأوسط أو الأخير، لأنه جاء أيضا في حديث فإذا كانت الأخيرة من الصلاة، وذكر التورك ولم يذكر أن التورك يكون في الأخيرة إذا كانت ركعتين. هذا الحديث من أدلة من يقول بأنه يجلس متوركا في الأخيرة ولو كانت من ركعتين. وهذا كما قلنا قول عند بعض أهل العلم. والمشهور أنه يجلس متوركا في الثلاثية الرباعية ومفترشا في الثانية ولو كانت آخر صلاته. نعم، عندكم السندي قال حاجة؟ قال إيه عندك؟
قال ولفظ البخاري إذا جلس ركعتين جلس على رجله اليسرى.
شوي الشنطة، شوي الشنطة.
قال ولفظ البخاري فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى.
هذا حديث أبو حميد.
نعم، يتكلم على حديث.
إيه نعم.
فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وفيه المغايرة، انتهى الحديث. قال وفيه المغايرة بين جلوس التشهد الأول وجلوس التشهد الأخير، فالسنة في الأول الافتراش وفي الأخير التورك.
هذا حديث أبو حميد في رواية البخاري، لو اعتمد عليه من يفرق بين الثانية في الوسط وبين الأخيرة من الصلاة.
وبهذا أخذ أحمد وأصحابه وقال كل صلاة فيها تشهدان فالسنة في الأول الافتراش وفي الثاني التورك. وما عدا ذلك فالسنة فيه الافتراش، وهذا هو المذهب الراجح للجمع بين الأحاديث. ثم قال وخص الشافعية الافتراش في الأول مما له تشهدان وما عداه فالسنة التورك.
وخص الشافعية
الافتراش في الأول مما له تشهدان وما عداه فالسنة التورك. وعند الحنفية
يعني إذا كان ركعتين صار ركعتين كالصبح والسنن ففيه التورك، إنما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فيكون الأول فيه الافتراش والثاني فيه التورك. هذا عند الشافعي. عند أحمد لا، الأخيرة من الصلاة التي فيها تشهدات فيها التورك وما عدا ذلك فيه الافتراش. نعم.
وعند الحنفية الافتراش في الجميع، وعند المالكية التورك في الجميع.
تمام. إذا عندنا أربعة مذاهب، افتراش في الجميع، تورك في الجميع، ثم الشافعي وأحمد اتفق على أن الصلاة إذا كانت ثلاثية أو رباعية يعني لها تشهدان فالافتراش في الأول والتورك في الأخير. لكن اختلف في إيه؟ في أن أحمد طرد ذلك في كل الصلاة، صلاة ثلاثية أو رباعية فيكون التورك في الثاني فقط، وأما الافتراش ففي كل صلاة ليس فيها تشهدان. أما الشافعي لا، التورك في كل ركعتين، التورك يكون عنده في كل ركعتين. قال عندك في رواية البخاري الأولى إيه اللي هو اعتمد عليها الأخي الأولى اللي هو
ده. قال ولفظ البخاري فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في
إذا كان في ركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة، هذه حكم عليها به هذه نعم عندك في أحد من العلم قال ذلك؟ طب شوف كده هات هتشوف كلام من اللي من أهل العلم قال هذا؟ إذا كان فرقتين اثنتين تنقضي في مسألة، لأن لو صح هذا يكون هذا حجة للشافعي رحمه الله تعالى قوية. ونحمل نحن حديث أبي حميد اللي هو فإذا كان في الركعتين إيه؟ عندك فرز البخاري قال في الركعتين،
قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى.
دي ما فيش فيها هذا التخييط، يبقى يحمل المطلق عندك على المقيد هنا إذا كان في الركعتين اثنتين تنقضي من الصلاة. لكن إذا كان هذا من
قال بقى فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
طيب هذا ما في مشكلة. فإذا جلس
فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب
تحمل على الثلاثية والربعي.
نعم.
إذا كان هذا إذا ثبت أن هذه زيادة تفرد بها هذا يبقى خلاص لا يعمل بها، إذا ثبت أنه ما تفرد بها يبقى هذه حجة. نعم.
قال رحمه الله باب موضع الذراعين. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد وهو ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها.
نعم. يبقى هنا قال باب موضع الذراعين، فما موضع ذراعين حال جلوس؟ قال ووضع ذراعيه على فخذيه، وضع ذراعيه على فخذيه. نعم.
قال موضع المرفقين. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنبأنا بشر بن المفضل قال حدثنا.
طبعا وضع ذراعيه ليس يعني أن وضع ذراعيه إلى المرفقين، لأن هذا يشق أن يكون ذلك، لكن وضع ذراعيه أي أن الذراعين كان على الفخذين في المقدمة، ولا يعني ذلك أن يصل ذلك إلى المرفقين، لأن هذا يصعب أن تجعل ذلك في صلاتك، لكن الذراعين هكذا جعل الذراعين الفخذين. نعم.
قال موضع المرفقين. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنبأنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل. نعم. من يديه.
نعم، كما قلنا هذا حديث حقيقة حجة في مسألة وضع اليدين اليمنى على اليسرى في الفاتحة دون القيام من الركوع، لأن وائل قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع إذن فأخذ شماله بيمينه، هذا في وضع اليدين حال الفتح، فلما أراد أن يركع رفعهما ثم مثل ذلك وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من ركبتيه رفعهما مثل ذلك، فلما سجد ما قال ثم أخذ شماله بيمين، ويصف بغاية من الدقة ويقول لأنظرن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وذكر في الفاتحة أخذ شماله بيمينه ولم يذكر ذلك، وهو يبين رفع اليدين وإلى أي مدى ترفع اليدين حتى حذت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك يعني إلى حتى حذت أذنيه ووضع يديه على ركبتيه، وضع اليدين على الركبتين، يبقى في حال القيام أخذ الشمال باليمين، في حال الركوع وضع يديه على ركبتيه. شوف الدقة. قال فلما رفع رأسه من ركوعه رفعهما، ذكر الرفع مثل ذلك يعني حتى حدث أذنيه، فلما سجد. هذا مستحيل أن يكون النبي يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع ولا ينقل واحد ذلك، هذا مستحيل. ولهذا نحن قلنا هذا من غرائب الحقيقة اختيارات مشايخنا في المملكة، ونقدم كلام الشيخ الألباني على كل كلام مشايخنا في هذه المسألة. يعني أنا سبحان الله ما أجد أن المسألة ضعيفة جدا في الخلاف، ضعيفة جدا جدا جدا، يعني ضعيفة جدا، ومع ذلك لا أعلم أحدا من مشايخنا يعني قال بعدم الرفع، كله يقول بعدم الوضع، كله يقول بالوضع. ابن باز، العثيمين، الفوزان، الحيدان، الغديان، كل العلماء يقولون بوضع اليد اليمنى، حتى العوام أمر مقرر عندهم، مثل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الفاتحة، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع. هذا الحديث أنا أعتبره من أقوى الأحاديث، هو حديث وائل بن حجر، لأنه لا يمكن تخريج شيء منه. يعني أن وائل نسي، طيب نسي من ذكر؟ ها؟ من الذي ذكر حتى نقول بأن وائل بن حجر نسي هنا، والحجة مع من ذكر؟ من الذي ذكر؟ لا أحد، إنما كله دليل اجتهادي، قالوا لابد أن يكون اليدين وضع، أما إرسال يدين بلا وضع هذا لا يعرف في الصلاة وكذا، فلا بد أن يكون لديه وضع، فليس له وضع إلا كذا، ثم نأخذ عموم قام في الصلاة. هذه كلها عمومات ما تعارض هذا. فإنه وصف صلاة النبي بغاية من الدقة، لا سيما وضع اليدين ورفع اليدين، وقال بوضع اليدين في القيام للصلاة في الفاتحة، وضع اليدين في الركوع، ورفع اليدين لما قام من الركوع. فإن قيل بناء على الأول للعموم، نقول أيضا والرفع بناء على الأول على العموم. لماذا يقول ثم رفعهما مثل ذلك؟ ثم يبنى على الأول، ما هو كل رفع يكون هكذا. نعم نعم. التشهد الأول ما في مشكلة، يعني الخلاف فيها ضعيف، اللي بيرد التورخ في التشهد الأول هذا مردود عليه. التشهد الأخير قالوا وقال عليه عشرة اللي هو حديث ايه؟
اللي هو الحديث اللي احنا ذكرناه
ده.
هي الزيادة، هذه الزيادة بن حميدة.
هي كل يعني بزيادة بن حميدة.
اللي هي زيادة اللي هي الشافعي رحمه الله.
ايوه الزيادة هذه قال في احد يقول ايوه تفرد بها يعني احد ولا؟
احنا تفرد، ولكن هو ذكر الراجح في هذا الجانب احد رحمه الله للجمع بين الاحاديث. وذكر كلام
لا اذا لم تكن زائدة كيف نجمع؟ يقول فركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة، فركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة.
وذكر كلام الشافعي رحمه الله قال حديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين،
صح،
وفي الحديث مطلقة فيجب حكمه على موافقته.
لا، كلام الشافعي هيكون مقدم، يكون مقدما هنا. الشافعي يعتبرها في كل ركعتين أخيرتين، يعني في الأخيرة يتورك في الأخيرتين، في الأخيرة سواء ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، ويعمل بحديث أبو حميد الآخر في الصلاة ذات التشهدين، بهذا يكون قد أخذ بجمع الحديث. لو لم تكن هذه زيادة لم يوافق عليها، فقول الشافعي هنا الحقيقة يقدم.
كلام السند معنى تنقضي فيه،
قال إيه؟
قوله تنقضي فيهما أي في أثرهما، والمراد الركعتان الأخيرتان.
تمام.
والمعنى إذا كان في قعود الركعتين الأخيرتين فالمضاف مقدر في موضعين فافهم.
والمراد ايه؟
والمراد فالمضاف مقدر في موضعين.
اللي هو ايه؟
وقال
ايه؟ قال لك هو قدر عندك. قال ايه؟
والمعنى اذا كان في قعود الركعتين الاخيرتين.
نعم في الركعتين الاخيرتين يبقى مطلق الاخيرتين. فلو كانت صلاة ثنائية يتورك أو ثلاثية أو ربعية ما في مشكلة، إنما إذا ورد للصلاة التشهدان كالمغرب كالرباعية ثلاثية وربعية فيفترش في الأولى وتورك في الأخيرة. هذا نص واضح، فيكون الشافعي أسعد بالدليل هنا إلا إذا كان فيه كلام. نعم نعم طب هو هنا رجح انك الاثيوبي هذا رجح. طب كيف رجح كلام الامام احمد يحمل حديث ابو حميد على صلاة التشهدين؟ طب معليش اقرأ المبحث لان دي مسألة مهمة، اقرأ المبحث. نعم يعني قد لا يتكرر موضوعها. نعم
قال رحمه الله، قال في اختلاف أهل العلم في كيفية الجلوس للتشهد، قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق، فسوت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه. هذا قول سفيان الثوري، وقال وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين إليتيه فيقعد عليها وينصب اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة. واحتج من هذا مذهبه بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي، فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده على ركبته اليسرى ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى. وبحديث ابن عمر المذكور في الباب: ورأت فرقة أن يجلس بين السجدتين كما يجلس في التشهد، ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدا ويعتدل. هذا قول مالك. قال: وهذا أحب ما سمعت إلي. وقال مالك: إذا نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض. واحتج بما رواه في الموطأ وساق بسنده أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. واحتج هؤلاء بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله. ثم قال: وقال النووي رحمه الله: مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا. وقال مالك: يجلس فيهما متوركا. وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس فيهما مفترشا. وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعا افترش في الأول وتورك في الثاني. واحتج بمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان. وفي رواية البيهقي: يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى. واحتج للتورك بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، رواه البخاري. وروى مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجلوس على قدمه اليسرى. واحتج أصحابنا بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري بهذا اللفظ. قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين وباقي الأحاديث مطلقة، فيجب حملها على موافقته. فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير، ومن روى الافتراش أراد الأول، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة والله أعلم. انتهى كلام النووي. قال: الراجح عندي من هذه المذاهب كلها هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أن التورك يكون للصلاة التي يكون فيها تشهدان، وما عدا ذلك فالسنة فيه الافتراش. فهذا التفصيل هو الأرجح عندي، إذ هو أقرب للجمع بين الأحاديث، فإن حديث عائشة رضي الله عنها نص صريح في أن السنة في كل تشهد هو الافتراش. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الجوزاء عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وكان يقول في ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. فإن هذا نص صريح في أن السنة في الجلوس للتشهد في كل ركعتين هو الافتراش. لكن لما صح لدينا حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه وكان فيه زيادة، أخذنا بالزيادة، وهي أن السنة في التشهد الأخير فيما كان فيه تشهدان التورك، فبقي ما عداه على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والحاصل أن الافتراش هو السنة في الجلوس مطلقة ما عدا الجلوس للتشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية، والله تعالى أعلم بالصواب.
هذا جمع ضعيف، يعني حاصل المبحث عنده إذن هو يتفق أن الأخيرة كانت ثلاثية أو رباعية فيها التورك، بقي عنده إشكال وهو الثانية، فقدم فيها حديث عائشة وهو حديث وارد في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم يفترش رجله اليسرى ويجلس وينهى عن عقبة الشيطان. كلام جميل، فين؟ في ركعتين. طيب، هذا أصرح أو حديث أبي حميد هنا إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا الذي ونص في الباب. أما حديث عائشة في الركعتين يحمل على الركعتين من صلاة ثلاثية أو رباعية، يبقى لا إشكال. إذا يبقى عائشة وصفت إذا جلس في الركعتين، اللتين من صلاة ثلاثية أو رباعية. أما الركعتين وإن كانت أخيرتين نقدم حديث هنا أبي حميد القاطع في هذا. فإذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة يبقى سواء كانت سنة أو سواء كانت فريضة، فالركعتين التي تنقضي فيهما الصلاة أخرج اليسرى وقدم اليمنى وجلس متوركا ثم سلم. هذا نص واضح جدا، هو حتى ما أتى بهذه الرواية، وأتى برواية إيه؟ الأخيرة من الصلاة، وقدم حديث عائشة هنا، وحديث عائشة هنا ليس نصا في المسألة. حديث عائشة نص فيما إذا كانت الصلاة ذات تشهدين يحمل على هذا، يعني هو عام فيحمل على هذا. فلما نجمع نقدم الدليل الخاص ونبقي حديث عائشة في الركعتين على ما إذا كانت الصلاة ذات تشهد، يبقى الترجيح لقول الشافعي رحمه الله تعالى بقوة، يعني هذا هو الذي يترجح الحقيقة بقوة. فإذا كان في ركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة ماذا نريد يعني بعد ذلك؟ الشيخ الألباني له كلام في هذا في الجمع في صلاة الصلاة. الشيخ الألباني له كلام في هذا. شوف كده يا دكتور، شوف كلام، شوف يا شيخ محمد كده كلام الشيخ الألباني لو كان يمكن يذكر ترجيح في رواية أو شيء. نعم
نعم. النقل يكون مستمسا. قال المذهب الثاني أن يجلس على هيئة يفترش على هيئة التشهد يفترش على هيئة الجلوس بين السجدتين. نقل هو قال يفترش على هيئة التشهد الجلوس بين السجدتين على هيئة التشهد.
يعني ايه الإشكالية؟
يعني هو لم يشبه الجلوس بين السجدتين لم يشبه التشهد بالجلوس على هيئة السجدتين، انما شبه الجلوس بين السجدتين التشهد. المذهب الثاني
يعني هو الجلوس بين السجدتين يعني ما في ما إشكال الجلوس بين السجدتين.
نعم هو حمل الجلوس بين السجدتين على التشهد لم يحمل التشهد على الجلوس بين
السجدتين. اقرا كلام المذكر
الاول. المذهب الثاني
المذهب الثاني هنا الصفحه دي
وذكر وقال اصحاب الراي يقعد الرجل في الصلاه اذا قعد في الثانيه والرابعه يفترش رجله اليسرى فيجعله بين إليتيه فيقعد عليها وينصب اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبل. واحتج من هذا مذهبه بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي.
المذهب الثاني
ثم قال ورأت فرقة أن يجلس بين السجدتين كما يجلس في التشهد ينصب رجله اليمنى ويثمر اليسرى ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدا ويعتدل. هذا قول مالك.
قال وقوم ايه يجلس بين السجدتين.
ورأت فرقة أن يجلس بين السجدتين كما يجلس في التشهد ينصب رجله اليمنى ويثمر.
ما فيش مشكلة يعني يقول إن يعني جلس بين السجدتين الافتراش يعني يعني يقول بالافتراش يعني وما الإشكال؟ ما هيكون أصلاً معناه إن الجلوس في الصلاة على هذا الجلوس في الصلاة على الافتراش إلا ما ورد الدليل بالتورك فيه، فيكون عموم الجلوس في الصلاة سواء بين السجدتين أو في التشهد واحد. نعم. يعني إيه أربع ركعات؟ هات الألفاظ كده، هات الألفاظ. هذا إذا احنا نريد التصريح بهذا تصريح بالرباعية لأنه هو الظاهر في ركعتين، لكن إذا ورد هذا في التصريح بأنها رباعية أو ثلاثية. نعم. طيب أكمل غيرنا.
قال وائل بن حجر رضي الله عنه قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حادت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووحد مرفقه الأيمن
وحد مرفقه الأيمن
على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق، ورأيته يقول هكذا، وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق بالإبهام والوسطى.
يعني إذا اليمنى
يصب المرفق إلى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين، لأن هذا يكون متيسرا مع التورك، يمكن أن يصب المرفق اليمنى المرفق الأيمن ممكن يصل إلى الفخذ، هذه سهلة. نعم، فيكون هذا في المرفق الأيمن. نعم، حال التشهد الأخير. نعم.
قال باب موضع الكفين. قال أخبرنا محمد بن منصور
تبويب النسائي رحمه الله تعالى ودقة النسائي، باب موضع الذراعين، باب موضع المرفقين، باب موضع الكفين، هذا يتميز به النسائي رحمه الله تعالى كثرة التفريعات في التبويب. نعم.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم شيخ من أهل المدينة، ثم لقيت الشيخ فقال سمعت علي بن عبد الرحمن يقول صليت إلى جنب بن عمر فقلبت الحصى، فقال لي ابن عمر لا تقلب الحصى فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قلت وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال هكذا، ونصب اليمنى وأضجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة.
نعم.
قال باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد.
نعم، ليس يبعد أن يكون أن يستدل بهذا الحديث على الإشارة بالسبابة، لكن ليس قاطعا أنه يكون من أول التشهد، لكن هذا الأقرب، يعني وأشار بالسبابة يعني يحتمل أن يكون من أول التشهد لكن ليس نصا في هذا. نعم، هذا الحديث الثاني.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك.
فين التحليك؟ لا مش ندخل في التحليك الآن. الإشارة، هل الإشارة تكون من أول التشهد أم لا؟ نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن قال رآني بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض يعني أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
يعني فيها هذا، فيها أن الإشارة تكون من أول. نعم، تكون من الأول. نعم.
قال باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها.
لأن هذه الصفة ما تتسمى إلا كده، إذا قبض يعني أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام وضع كفه اليسرى على الإبهام، هكذا تكون إشارة من الإيه؟ من الأول، لأنه ما تسمى القبض سواء مع التحليق كما ورد في هذا الحديث أو القبض هكذا. نعم.
قال باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فوصف قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. مختصر.
نعم. ثم قال حديث وائل قال انظرنا إلى صلاة رسول الله، ثم قال وجعل حد، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة. يبقى إذن في القبض فقط دون تحليق وفي القبض مع التحليق. نعم، تفضل. لسه ما كانش التحريك، خلينا بس الأول نضبط القبض قبل التحريك. نعم. إيه ماله؟ لسه لم نأتي للتحريك. نعم، أنتم ما انتبهتم، ما جينا للتحريك، لسه نتكلم في التحريك، احنا الآن نتكلم في القبض. الحديث الماضي فيه قال قضى كفارين مع فخذيه وقبض يعني قبض يعني أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ففيه القبض ما فيه التحليق هكذا. الحديث الثاني فيه ثم قبض اثنتين من أصابعه هكذا وحلق حلقة هكذا، فرأيته يحرك ويدعو بها، هذا القبض. نيجي بقى للتحريك، الأولى الأولى في مسألة القبض، القبض هذا كله قبض يده ثم أشار، الثانية قبض ثنتين فقط لم يقبض يده كلها، قبض ثنتين ثم حلق. طيب نيجي بقى عند الإشارة لي، لأن في صفتين في أنه أشار، لكن أشار فقط أو أشار مع التحريك؟ الحديث الذي مضى قال وأشار بإصبعه للتريب، هذا حديث ابن عمر. حديث وائل ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو، هذا حديث وائل. حديث وائل زاد فيه عن حديث ابن عمر التحريك، دي صفة ودي صفة. حديث ابن عمر القبض مع الإشارة، قبض يد كلها مع الإشارة. حديث وائل قبض الإصبعين مع التحليق مع الإشارة بالتحريك. ايه نعم في بعض الطرق، ايه أيوه. ثم هو ثبوت التحريك لم يثبت الا من حيث وائل، لكن هل تنافي؟ هل في تنافي؟ يعني هل في تنافي؟ ايه نعم يعني في عن وائل
الإشارة وقول إسحاق روى عنه بضعة عشر شخص، خالفه واحد فقط هو زيد،
هو الذي روى التحريك فقط ما بين كل الرواة عن إسحاق. طيب يبقى الإشكال قائما، هو الذي اعتمد العلماء، هل تفرده بهذا، هل تفرده بهذا تفرد بمخالفة؟ يعني إذا رووا الإشارة وإذا انفرد أحد الرواة بقول التحريك أشار يحرك، هل هنا التفرد هذا بمخالفة حتى نقول خالف؟ هل في مخالفة أصلا؟ هل في مخالفة؟ فالتحريك يمكن يعبر عن إشارة إشارة بالإشارة ويعبر عن إشارة بالتحريك، يعني حينما أقول أحرك هكذا ممكن واحد يعبر عن هذا بالإشارة ولا يقول يحركه، لكن هل هنا مثل هذا التفرد يعني يحمل عنه؟ هل هو لا احنا ما اخذنا حكما جديدا، يعني ما الحكم الجديد؟ التحريك هو اشارة، التحريك اشارة، نفس التحريك اشارة، يعني يعبر عن الاشارة عن التحريك بالاشارة، يعني يعبر عن التحريك بانه اشارة ايضا، فما في تنافي.
ما في
الحديث وائل فقط.
وجدنا أن هذا الراوي انفرض عن جميع الأقران هم كفر بالتحريك، حكمنا عليه بالشذوذ.
لكن هو التحقيق هل التحريك مخالفة أم لا؟ طب هل هو يتحمل هذا التفرد؟
لا، هو في نفسه قد يتحمل زائدة من ذلك،
يقدمون. لكن الثانية صحيحة، لكن علة التفرد شذ فيها التفرد أيضا.
ثم ذكر قال ذكر المصنف في هذه الترجمة مسألتين،
فهما ذكر ايه؟
ذكر المصنف في هذه الترجمة مسألتين. قال إحداهما موضع البصر عند الإشارة، ودلالة حديث الباب عليه واضحة، فإن قوله لا يجاوز بصره إشارته يدل على أن موضع البصر هو الإصبع التي يشير بها، ففيه استحباب نظر المصلي عند التشهد إلى السبابة التي يشير بها. الثانية تحريك السباب، وظاهر تصرف المصنف أنه لا يرى استحباب تحريك السبابة عند الإشارة بها، لأنه أورد حديث عبد الله بن الزبير وهو وإن لم يذكر فيه التحريك لا إثباتا ولا نفيا في هذه الرواية، لكنه تقدم نفيه من طريق زياد بن سعد عن ابن عجلان، ولفظه كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فدل على أنه رحمه الله تعالى لا يرى استحباب تحريكها، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الراجح عندي. وأما ما تقدم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه من إثبات التحريك فقد أعله بعضهم بالشذوذ، حيث خالف زائدة جماعة من الحفاظ الذين رووه عن عاصم بن كليب فزاده، كما أشار إلى هذا ابن خزيمة في صحيحه، وعلى تقدير صحته فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز فيشرع التحريك أحيانا، والله أعلم بالصواب. ثم قال والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك السبابة وترك تحريكها، فيكون الراجح العمل بهما فيحركها أحيانا ويترك ذلك أحيانا.
هلا هو فعلا إذا كان يعني إذا كان فعلا من الرواه عن عاصم كلهم اتفق على الإشارة ولم يذكر أحد من التحريك وذكر ذا فقط تحريك، هذا فعلا يضعف التفرد هذا. لكن نحن كنا نظن أن التفرد إنما هو في حديث وائل فقط دون الأحاديث الأخرى، وإلا والرواه متفقون عن وائل، وكنا نقول بقوة بأن هذا التفرد لا يضر أبدا إذا هو تفرد الثقة ولا إشكال، وأنه إنما زاد شيئا لا ينافي الأحاديث الأخرى لا ينافيه، والزيادة تقبل لأنها زيادة علم كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، وزيادة الثقة مقبولة وحكمها حكم الحديث المستقل. لكن فعلا إذا كان الرواة كلهم لا يذكرون التحريك ثم أحدهم ذكر وخالف هذا الجمع ذكر هذه الصفة تفرد بها، فعلا هذا يكون محل النظر، هذا يضعف فعلا، هذا يضعف فعلا. لا ما احنا قلنا ان هذه ايضا شاذ. هذه زيادة ابن الزبير اللي ابن الزبير يعني حديث ابن الزبير اي، يعني ان صححنا طريق زائدة نصحح هذه. اي نعم، يعني هذا الذي يظهر لنا الان. انا كنت اظن ان انما هذا التفرد يعني كل حديث وائل ما في خلاف في الرواة، لكن في الرواة انفسهم وان الجماعة يذكرونه بالاشارة وان احد هؤلاء الرواة يذكرون التحريك، هذا فعلا يضعف، لان لا يكون حكم حكم ما بنينا على القاعدة وهي مخالفة الثقة كذا كذا، لا ده هذا مخالفة هؤلاء في الحديث الواحد، المخالفة هؤلاء في الحديث الواحد وليس المخالفة مع أحاديث أخرى. أحاديث أخرى ما في مشكلة، ما في مشكلة أن يتفرد الواحد بشيء لا يخالف، ما في مشكلة فيه، لا هذا فعلا. طيب الشيخ الألباني كيف يعني خرج هذه؟ لا بس زيادة الثقة في غير حينما تختلف الطرق إنما الأحاديث، لكن لما يكون في حديث واحد عن راوي واحد والجماعة يذكرون هذا الإشارة ولا يذكرون التحريك، نقول حفظوا ووهم، يعني حافظوا ووهم، هذا هذه القاعدة المعروفة. إنما مع أحاديث أخرى نقول زادوا، زاد وزيادة الثقة مقبولة، حكمها حكم الحديث المستقل، هذه ما في مشكلة. إنما في الحديث الواحد يعني مثلا مالك أو مثلا الزهري جميع أصحابه يرون عنه صفة، ثم يأتي واحد من هؤلاء الأصحاب يخالف حتى ولو كان جبلا، يعني ولو كان جبلا في هذا، لأن المورد واحد. نعم. لا لا لا، أنا كنت أظن أن هذا التفرد إنما واقع بين جملة كل هؤلاء رواة عن وائل مع حديث أخرى، أما وفي الحديث نفسه، أما وفي الحديث نفسه فجملة هؤلاء الرواة كذا، لا طبعا طبعا، لكن هنتكلم في التفرد اللي هو إيه من حديث آخر فيزيد هذا الحديث عن الآخر. نعم نقول هذا زيادة علم وحكم حكم الحديث المستقل، لا سيما أنه تفرد بما لا يخالف، بما لا يخالف. أما في الحديث الواحد نفسه، الحديث الواحد أنه يجتمع الرواة كلهم عن هذا الراوي بصفة ثم يأتي أحد هؤلاء الرواة مع هذا الجمع وانفرد، لا طبعا هذا يشكك في هذا الأمر، إذ كلهم متفقون على هذا، فنقول حفظوا ووهم. نعم. ولعله نقرب المسألة، نقول قال ثم رفع أصبعه فأتوا يحركها يدعو بها، هذا الذي نقوله أشارة، هذا اللي نقول بقى يحرك ممكن أن تحمل معنى أشارة مثلا. نعم لا، هذا هذا القول يكون قولا قويا لا شك، هذا القول يكون قولا قويا. نعم. حتى ولو كان المعنى لا يخالف، نعم حتى لو كان المعنى لا يخالف، اي نعم نعم. هذه الذي يظهر التحليق، لا هذا الذي يظهر التحليق قول. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب وسط اليسرى على الركبة. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج.
يعني مثلا مثال ما مضى، مثلا حديث مالك بن حويرث في جلسة الاستراحة، هل في أحد خالف عن مالك في هذه الجلسة عن مالك نفسه؟ لا، حديث مالك كله على أن مالك بن حويرث ذكر صفة ذكر جلسة الاستراحة. لم تأتي جلسة الاستراحة في غير حديث مالك بن حويرث. هنا البعض أضعفها بهذا الأمر وقال بأن هذا تفرد به حديث مالك بن حويرث، تفرد به مالك بن حويرث ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مالك بن حويرث، وكيف هو مالك قد قدم على النبي في آخر حياته، وسائر الأحاديث ليس فيها ذلك، وكلهم وصفوا صلاة صلى الله عليه وسلم. نقول قدموا لنا قاعدة تقول بأن الصحابي إذا ذكر صفة ولم يذكرها غيره ولم يخالف غيره وذكر هذه الصفة أنه يفرق بين الصحابي قديم الإسلام وحديثه، وأنه يفرق، وأنه لا تقبل، لا يقبل تفرد الصحابي نفس بهذا. هتقولنا قواعد في هذا الأمر، ما في قواعد، فنقول بحديث وائل، وأن حديث وائل إنما ذكر صفة جلسة الاستراحة ذكرها ولم تقل غيره فتكون زيادة علم، لسيما وأن مالك بن حويرث لما نقله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على لان صفة ثابتة لم تكن مثلا لكبر ولا كذا، وهو أدرى بهذا. فإذا كنت أظن حديث وائل هنا كحديث مالك ابن حويرث، إنما الصحابي ذكر هذا وتفرد به فما يضر تفرد الصحابة، ما في إشكال. مثل مالك بن حويرث ذكر جلسة الاستراحة ولم يذكرها غير مالك بن حويرث. طيب، لكن أن يكون الروى بقى الروى عن ما عن وائل كلهم يتفقون على عدم التحريك ثم يأتي فائدة ويذكر هذا، لا، هذا يضعف هذا التفرد في تلك الصفة، يضعف هذا التفرد في الصفة. ولو كان نظيره في حديث مالك بن حويرث لقلنا بهذا، لأن الرجوع هنا إلى قواعد، ليس الرجوع إلى الرجوع هنا إلى قواعد. أن ينفرد بصفة من صفات الصلاة صحابي هذا لا إشكال فيه أبدا عند أهل العلم. يعني ليه؟ لأنه لم يخالف، يعني التفرد بما لا تكون لا يكون مخالفة، هذا ما في مشكلة. بما لا يكون مخالفة ما في مشكلة. ليه؟ لأنه ليس من شرط الصفة أن يذكرها صحابيان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، شرطها أن تثبت بسند صحيح وما فيها مخالفة. لكن الراوي نفسه كمالك أو وائل أو ابن عمر أو الآخرين يختلف أصحابه فيه فيذكر الجمع صفة ثم يأتي واحد يزيد، هذا نقول هو أقرب إلى الوهم من رواية الجمع. نعم.
قال
وأظن ابن حجر في النخبة رجح بالجمع أيضا، رواية الجمع أو رواية أظن والله أعلم. نعم، هو ذكر طبعا في النخبة أن زيادة الثقة مقبولة وحكمها حكم حسن مستقل، لكن أظن أيضا ذكر الترجيح أيضا برواية الجمع. أيوة. نعم.
قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو قال أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى.
نعم. أنا ودي يعني لو هاتونا كلام الباني، كلام الباني موجود. نعم. أيوة 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 أنا فاهم. نعم. لأنها تفرد. نعم.
هذه
أيوة، ما هو يعني هو تقصد ان هو حكم عليه بالشذوذ، معناه نفس القاعدة في حديث وائل فطارة قبل القاعدة هنا وطارة نرد القاعدة هنا. تمام، يعني يدعمها الإشارة، كل أحاديث الإشارة تدعمها.
الأخرى هي شاذة
ويخالفها في الظاهر الحديث الأخرى. نعم. في إيه؟ لا في رواية. أي نعم. المقصود يعني فيها أنه حكم عليها بالشذوذ هنا مع كونها أيضا يوجه إليها، لأن لا يحركها، هذه تخالف فقط حديث يحركه لكن لا تخالف الإشارة، هي توافق الإشارة. المخالفة وقعت بين حديث ابن الزبير وحديث وائل، فلو حكمنا عليه بالضعف حتى لو حكمنا عليها يعني بأنها ضعيفة يبقى الكلام في رواية يحركها، لو حكمنا هذا حتى على بالضعف يبقى الكلام في حديث يحركها. حديث يحركها كل الرواة هنا عن عاصم يتفقون على الإشارة فقط، ثم يأتي زائدة فيذكر التحريك. نعم. نعم.
قال لا تعارض بينهما لكي يتم بحملهما على القاتل الثلثة يكون صلى الله عليه وسلم فعلا تحقيق بعض الأوقات.
لا هو خلاص هو ده معروف، هو هنا الأثيوبي يعني جمع إيه جمعا يعني دبلوماسيا في هذه، فقد نجمع هذه على الجواز وأنها تفعل أحيانا وأنها تفعل أحيانا. ابن عجلان تقول عندك أنت قلت أخ تقول ابن عجلان إيه من الذي ضعفه؟ نعم يقول متفق على توثيق يعني
هو لم يتكلم بالروايات عن سيدنا
ابي هو قال هنا نفس الكلام قال وانما تكلموا
هذا كلام اللي تقول انت كلام من
ابو حاتم والنسائي قال ثقه واحمد قال ثقه صالح
واحد معين قال ثقه الاخ من اين اتيت انت تقول لم يثق ابن حبان هؤلاء جميعا وثقوا اي نعم نعم في حديث أبو هريرة فقط اي نعم نعم لا هو جمع عندي دبلوماسي يعني انا عندي هذا جمع دبلوماسي لان العلم يأباه العلم لا له قواعد الحقيقة العلم له قواعده اذا جمعنا نجمع ماذا الأحاديث التي لا مطعن فيها يكون هذا لا مطعن فيه وهذا لا مطعن فيه فنقول يحمل هذا على الجواز وكذا أنه يفعله طرف زي حديث الشرب قائما وحديث النهي عن الشرب قائما هذه الشرب قائما ورد ب لا مطعن فيه كيف نجمع إذن نحمل هذا على الجواز وهذا على السنية ماشي أي والبول القائمة والبول الجالسة وكذا نحمل على هذا لكن مثل هذا ما يجمع فيه نبديه الأول على صحة الروايات والكلام في الصحة الآن هو الحقيقة هذا ظهر لي الآن يعني اليوم لو مسألة التفرد عن عاصم ظننت أن الحديث كله فيه المخالفة أحاديث أخرى فهذه على القاعدة العلمية المعروفة لا يضر إنما في الراوي نفسه يعني أنفس كثيرة تروي الإشارة ثم يأتي زائدة هذا الحقيقة يشكك فيه نعم يعني لا يقاوم الأحاديث الأخرى يعني كلها في ذكر الإشارة فقط نعم نعم اللي هو إيه اللي هي إيه يحركها اللي هو يحركها أي نعم نعم
قال باب الإشارة بالأصبع في التشهد قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن عاصم بن قدامة عن مالك
عن عصام
عن عصام بن قدامة عن مالك وهو ابن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعا يده اليمنى على فخذيه اليمنى في الصلاة ويشير بأصبعه قال باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا
سبحان الله رحم الله النسائي حقيقة يعني هو طبعا جمع بين طريقتي مسلم والبخاري البخاري في التبويب وتقطيع الحديث والتبويب عليها ومسلم في كثرة في جمع الروايات في الموضع الواحد لكن أنا عندي يتفوق وتألق البخاري رحمه تعالى في عمق التبويب بحيث يحير الناظر في الجمع بين التبويب والحديث النسائي عندي يتفوق البخاري في تجزيء التبويب أكثر يعني تبويب البخاري في عمق يعني ليس من السهولة أن تصل إلى معناه مع الأحاديث إنما النسائي سهل تبويبه سهل ما فيش فيه عمق لكن ميزته يقطع تقطيعا جزئيا كثيرا جدا يعني يقطع بما لا تجده في البخاري يعني ما تجد في البخاري مسألة باب موضع الذراعين باب موضع المرفقين باب موضع الكفين باب قبض الأصابع من يد اليمنى دون السبابة باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها باب بسط اليسرى على الركبة، باب الإشارة بالإصبع تشار، باب النهي عن إشارة بالإصبعين وبأي إصبع يشير، باب إحناء السبابة عند الإشارة، موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة. ده لا يمكن، ده يتفرد به النسائي، يتفرد به النسائي، باله طويل في هذا الحقيقة يعني. ويتفق مع البخاري في مسألة صناعة التبويب من الحديث، لكن البخاري يتميز بالعمق، البخاري شأن الكبار يضع التبويب ليحيرك، ولهذا إلى الآن توجد هناك تبويبات في البخاري ما لها يعني إلا أنه كان يفصح عن مراده البخاري، إنما النسائي لا، النسائي سهل سهل لكن يقطع كثيرا جدا في التبويب، ويصنع من الأحاديث تبويبات متعددة، يعني هذه تؤخذ فقه وحدها، تصنيف لوحده، يعني تصنف صفة التشهد، وضع اليدين حال التشهد، فهذه التجزئات كلها. نعم، كما مر معنا، أنا أظن أن باب في 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 بالنسبة للسهو، باب التحري أظن أن هذا يكون مفردات النسائي، باب التحري يعني ليفرق بين الشك الذي لا يكون، الذي يستوي فيه الطرفان والذي يكون في التحري. صحيح أن الفقه معروف لأن الأحاديث دلت على ذلك، لكن التبويب بهذا التحري، باب التحري، والنسائي بقى يكثر من هذا جدا. نعم،
لكن
المسائل قد يكون هذا، بس اظن مش يعني اظن ما تكونش يد العله، بس
انا ما عندي الحديث على شرط.
لا بس الحديث حتى نفسه الذي قد يكون الشرط فيه موجود، التجزئه نفسه من نفس الحديث، يعني هو اللي انت اشرت ليه. طيب انها توسع الدائره، توسع الدائره صحيح، بس احنا في الحديث بقى نفسه قد يأتي الحديث نفسه اللي هو مثلا ممكن يكون على نفس شرط البخاري، ومع ذلك استنبط منه تبويبات اخرى، لكن هذه تنضاف. نعم، يا فعلا احنا ما يحصل له التوسع في هذا، ماشي. نعم نعم، حديث ايه ده مين؟ ده البخاري في كتاب الايمان. اي نعم اي نعم.
قال باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة. قال باب إحناء السبابة في الإشارة. قال أخبرنا محمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم ابن قدامة الجدلي قال حدثنا عصام ابن قدامة الجدلي قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو.
طيب الشيخ أبان حكم يقول بنكرة زيادة الإحناء. لا ممكن يحرك بدون إحناء بأصل الإصبع. الشيخ حكم على بالنكرة ليه؟ شوف كده الشيخ ماذا حكم بالنكرة عندك ذكر؟ ها؟ أين؟ ماشي يا عمت.
قال رحمه الله موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. قال باب النهي عن رفع البصر عن نفع عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة.
يكفي.
قال أخبرنا
يكفي. يكفي.